أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا نحن قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، فقد بقيت بقية على نحو الإشارات وعلى نحو الإثارات نطرحها دون تفصيل يعني وتعميق بما يسمح به الدرس، يعني أن نختم الكلام بدرس واحد في الأمور التي دونتها على أمل يعني تفصيلها، ولكن لا مجال لتفصيلها، فنذكرها كي لا تضيع يعني كما اقترحها الشيخ حسن عباس. فهذه هي القضية. أولا، النقطة الأولى، نحن وجدنا أن العلامة الطبطبائي كغيره من الحكماء في الحقيقة عندما أورد حجج الخصوم أورد الداعي والدافع للمتكلمين للقول بإعادة المعدوم بعينه، والداعي الذي ذكره العلامة الطبطبائي تبعا لغيره من الحكماء هو المعاد، أنهم فسروا المعاد بأنه إعادة للمعدوم بعينه، وبالتالي التزموا بجواز الإعادة كي يصححوا المعاد. هذا الذي ذكره المصنف. أما إذا رجعنا إلى كلماتهم، فنحن نجد في الحقيقة أنهم تمسكوا بالقول بإعادة المعدوم بعينه لا لأجل المعاد بشكل مطلق، إنما لأجل المعاد الجسماني، يعني لكي يصححوا المعاد الجسماني. فهم في الحقيقة إشكالهم الأساسي أن المعاد يوم المعاد ينبغي أن يكون هو الذي يجري، يعني هو الذي يجري عليه الثواب والعقاب بوصفه الذي كان. فعندما نقول مثلا الذي متكلم، عندما يقولون مثلا أن الذي يعذب يوم القيامة يجب أن يكون نفس الذي كان موجودا قبل المعاد، فيجب أن يعذب هذا الجسد. إذا كان هذا الجسد هو الذي عصى فينبغي أن يعذب هذا الجسد، فإذا أعدم الجسد واندثر الجسد، فإذا أعيد يوم القيامة فلا بد أن تكون إعادة لذاك الجسد الذي عصى، وإلا سيتحقق العذاب لغير الجسد الذي عصى هكذا. فإذا هم في هذا الفضاء بغض النظر عن الإشكالات الأخرى التي ترد على هذا المبنى، ولكن في الحقيقة هذا الفضاء البحث عند المتكلمين حول إعادة المعدوم بعينه، لا مطلق المعاد، إنما المعاد الجسماني. ولذلك العلامة المجلسي من علمائنا، من المحدث المجلسي في بحار الأنوار في المجلد السابع، يقول: اعلم أن القول بالمعاد الجسماني مما اتفق عليه جميع المليين، وهو من ضروريات الدين، ومنكره خارج من عن عداد المسلمين، والآيات الكريمة في ذلك ناصة لا يعقل تأويلها، والأخبار فيه متواترة لا يمكن ردها ولا الطعن فيها. يقول: وقد نفاه أكثر ملاحدة الفلاسفة تمسكا بامتناع إعادة المعدوم. فإذا فضاء البحث هو المعاد الجسماني، المعاد الجسماني هذا فضاء البحث، سواء أكان المتكلم قائلا بشيء اسمه المعاد الروحاني أم لم يكن قائلا بالمعاد الروحاني، لا يهم، هذا بحث آخر. ولكن المتكلم عندما ذهب إلى تصوير المعاد بأنه إعادة للمعدوم ذهب من منطلق تصحيح المعاد الجسماني. فبالتالي أنت في الجواب عن هذا الإشكال ينبغي أن تصور له المعاد الجسماني بما لا يتنافى مع استحالة إعادة المعدوم بعينه، ولكن ينبغي أن يكون جوابك متمحورا حول المعاد الجسماني. هذا الأمر الذي ذكرناه. ونحن قلنا أن العلامة الطبطبائي في جوابه في الحقيقة لم يجب جوابا حول المعاد الجسماني، لأن العلامة الطبطبائي ماذا قال في الجواب على هذا القول؟ قال: إن المعاد الذي نطقت به الشرائع هو انتقال من نشأة إلى نشأة، نشأة إلى نشأة. خب، نحن نقول العلامة الطبطبائي جيد، هذا أيضا فيه نقاش بينهم إلى آخره، ولكن ينبغي أنت أن تقول لهم كيف أن معاد الأجساد هو في عين كونه معاد جسماني وإعادة للأجساد لا يمكن أن ينسجم أو لا يتعارض مع استحالة إعادة المعدوم. يعني ينبغي أن يقول إن الأجساد المعادة، هذا الحق الجواب. المتكلم قال بأنه يجب أن يكون عين الجسد الذي عصى هو الذي يرجع لكي يقع عليه العقاب، لأن لو قلنا الجسد الذي أعيد ليس عينه الذي عصى لوقع العقاب على غير الذي عصى، وهذا ظلم. هذا تصوير المتكلم. فذهب المتكلم يقول لا، نفس الجسد الذي عصى هو الذي يعاد، فهو إعادة له بعينه. لاحظت؟ هكذا يقول المتكلم. فينبغي أن تقول أنت ماذا؟ تقول هذا الجسد الذي أعيد، لو قلنا بالمعاد الجسماني، هذا الجسد الذي أعيد ليس عين الجسد، ومع ذلك تعذيب هذا الجسد هو تعذيب للعاصي، لأن العاصي في النشأة الدنيا ليس الجسد إنما النفس. لاحظت كيف يكون الجواب؟ فأنت تقول أيها العلامة طبطبائي، قل نحن نلتزم بأن الجسد المعاد ليس عين الجسد المبتدأ، والتزامنا بهذا الأمر لا يرد عليه إشكالكم بأن المعذب ليس عين العاصي، لأن المعذب ليس الجسد بل النفس صاحبة الجسد، ونحن نلتزم بأن الجسد غير الجسد، ما في مشكلة. هذا حق الجواب، هذا ينبغي أن يقال، أنه هم أصلا إشكالهم على المعاد الجسماني، أنه ينبغي أن يعاد عين الجسد، لأن الذي عصى هو ينبغي أن يعاد بعينه. فأنت تقول لا، أنا ما عندي مشكلة ألتزم أن الجسد غيره، لأن المعذب ليس هو جسد العاصي، المعذب هو النفس التي استعملت هذا الجسد، وبالتالي هذا الذي ينبغي أن يقال. لا، هذا جواب مبنائي. أحسنت. نحن نقول أنه لأن العلامة ماذا قال؟ لأن المعاد انتقال من نشأة لنشأة، هذا حط على مبانينا هم، لأن بعض المتكلمين يعتبرون المعاد دنيا جديدة، ولذلك صادر المتألي هنا عندما يتكلم معهم في المجلد 9 و8 من الأسفار يقول يتوهمون أن المعاد دنيا جديدة، بينما المعاد هو انتقال من نشأة إلى نشأة على هيئة طولية. فهذا حتى جواب العلامة هو جواب على مبنانا، نحن لا نقبل أن المعاد دنيا جديدة، ولكن الجواب على مبنانا هذا حقه، لأنه يمكن للمتكلم أن يقول أنا حتى على كون المعاد انتقال من نشأة إلى نشأة، ولكن انتقال هذا الجسد بعينه إلى نشأة أخرى. فينبغي أن تلاحظ قضية المعاد الجسماني في الجواب. هذا الذي قيل. طبعا أنا يعني بمراجعة سريعة ما وجدت صراحة الشراح والمعلقين ملتفتين لقضية أن المعاد الذي أشكله الذي صيرهم للقول بإعادة المعدوم هو المعاد الجسماني، فهذا الجواب الذي يقال. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أصلا لفظة المعاد هي لفظة شرعية، يعني وردت في الشريعة أم لا؟ في الحقيقة لفظة المعاد لم ترد في الآيات القرآنية للدلالة على يوم القيامة والآخرة. المعاد بمعنى العود أصلا وردت آية قرآنية إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، هذا ليس مقصود فيه المعاد الأخرى. وورد نعم وردت بعض العبارات مثل أنه إلى الله تصير الأمور، إلى الله المصير، إلى الله المنتهى، الرجعة، لكن هذا رجوع مآب، هذا ليس إعادة. يعني فرق مولانا العزيز بين أن تقول إلى الله المصير تصير الأمور وبين أن تقول هناك عودة. النقطة الأساسية أن كلمة المعاد ليست كلمة قرآنية للدلالة على الآخرة، لم ترد في القرآن للدلالة على الآخرة. المصطلحات التي أو الآيات والألفاظ التي وردت في القرآن للدلالة على الآخرة هي يوم الآخر، قيامة، رجعة، منتهى، لكن لم ترد المعاد. وبالتالي لا يمكن التعامل حتى على النفس الكلامي مع كلمة المعاد على أنها كلمة شرعية تؤخذ بظهورها وبالتالي نتعامل معها كتعامل نقلي. هذا أولا، هي كلمة كلامية، مصطلح كلامي وليس مصطلحا قرآنيا شرعيا، هو لفظ المتشرع وليس لفظ الشارع. هذا أولا. ثانيا لو سلمنا بكلمة المعاد، ولكن المعاد فسره بعضهم على أكثر من معنى. ما معنى المعاد؟ معاد الأرواح إلى الأجساد، عودة الأجساد إلى الدنيا بعد عدمها كما يصر عليه مثلا بعض القائلين بإعادة المعدوم بعينه، أم هو عودة الجميع إلى الله؟ هي عودة إلى الله، رجوع إلى الله، إنا لله وإن إليه راجعون، إليه الرجعة والمنتهى والمصير وإليه تصير الأمور. فالعودة هي عودة إلى الله، ليس عودة الأجساد. يعني حتى المعاد بعضهم يفهم المعاد وكأنه عودة الأجساد بعد عدمها، وهذا الذي ذهب إليه القائل بإعادة المعدوم بعينه، أن المعاد، لأنهم ماذا قال العلامة؟ نظرا إلى أن المعاد الذي نطقت به الشرائع الحق إعادة للمعدوم، هكذا قال العلامة. نحن لدينا تعليقين على هذا الكلام. أولا، المعاد لم تنطق به الشرائع ككلمة معاد لحتى تحمل كلمة المعاد العود وبالتالي الإعادة، كلمة المعاد لم تنطق به، إنما نطقت بالرجوع والرجعة والمنتهى والمصير. والمصير هو نوع من الصيرورة والانتقال من نشأ إلى نشأ، هذا أولا. ثانيا، أنه المعاد فسروه بإعادة المعدوم، يعني فسرتم المعاد بأنه إعادة الأجساد، لأنهم في كتبهم إذا تراجعون كلماتهم أصلا المعاد فيه أكثر من إطلاق. تارة يقال المعاد على عودة الأجساد، تارة على عودة الأرواح، وتارة على العودة إلى الله. العودة إلى الله يعني الرجوع إلى الله. أيما عادة أنتم عندما تطلقون المعاد هي عودة إلى الله، يعني إلى الله المعاد والعودة إلى الله، خب هذا أجنبي عن محل بحثي. هم في الحقيقة عندما يطلقون المعاد يريدون عودة الأجساد، سواء عودة الأجساد بعد عدمها أو عودة الأجساد بعد عدمها إلى الأرواح، يعني تعود الأجساد إلى الأرواح أو الأرواح إلى الأجساد، عفوا، عودة الأرواح إلى الأجساد. فهم فسروا المعاد بأنه عودة الأجساد. من قال أن المعاد عودة الأجساد؟ المعاد لو سلمنا بأن المعاد بالمعنى موجود في الشرائع كعودة، ولكن هي عودة إلى الله، إلى الله المنتهى، الرجعة، راجعون إليه راجعون، لكن هي معاد، ولكن معاد إليه، رجوع إليه. أما القائل بإعادة المعدوم بعينه كيف فسر معاد؟ يعني عودة الأجساد بعد عدمها، عودة الأرواح إلى الأجساد بعد عدمها. فهذا أصلا أجنبي عن الفضاء. هذا إذا أردنا أن نناقش المتكلمين نقاشا كلاميا، يعني في الألفاظ وظهوراتها والحقيقة الشرعية المستعملة في الآيات والروايات. يقول الشهيد المطهري في كتاب المعاد: لا وجود لكلمة المعاد في التعبيرات الدالة على القيامة، فمع أن المعاد من أشهر أسماء القيامة، ولكنه لم يرد في الاصطلاح الشرعي، بل هو من اصطلاح المتشرعة وبمفهوم خاص. هناك في القرآن كلمات نظير المعاد مثل مآب، ولكن لا وجود لكلمة معاد، ولا أذكر أن الأدعية أو الأحاديث عبرت عن القيامة بالمعاد. ثم يذكر أن المعاد إن أريد به العودة إلى الله، نعم هذا معانيه موجودة، إليه راجعون، ولكن المعاد بمعنى الذي يريده المتكلم، عودة الأجساد أو عودة الأرواح إلى الأجساد بعد عدمها، نقول هذه مصادرة على المطلوب. أنتم كأنكم قلتم الشرائع نطقت بالمعاد ومعناه عودة الأجساد التي عدمت، فلابد من إعادة المعدوم بعينه. نقول قبل نقول لابد من إعادة المعدوم بعينه، من قال لكم أن المعاد الذي نطقت به الشرائع معناه إعادة الأجساد بعد عدمه؟ صن هذا ليس معناه، إذا كنا والنص ليس هذا معناه. إذا أخذنا القرائن والآيات والروايات، لا نصور المعاد أن الله يصور المعاد أن الله ينشئنا فيما لا نعلم، وأنه إليه راجعون وإليه المنتهى وكل هذه الأمور، يعني نوع من الصيرورة لا نوع من الإعادة والرجوع، لأن الإعادة مولانا العزيز هي رجوع إلى الدنيا، رجوع إلى الدنيا، هذا لم يقبلوه. هذا بالنسبة إلى أيضا النقطة الثانية التي لابد من ذكرها على وجه إجمالي. فإذا النقطة الأولى كانت قضية المعاد الجسماني، أن النظر هو المعاد الجسماني. القضية الثانية أن كلمة المعاد ليست بحقيقة شرعية في الكلمات. النقطة الثالثة وهي من النقاط المهمة هي قضية أصلا نحن عندما نتكلم عن قضية إعادة المعدوم بعينه وكأن الشيء عدم والبحث عن إعادته، فالبحث هو عن أي شيء؟ عن إعادة الذي عدم بعد أن كان موجودا. لاحظت كيف؟ يعني عندما نتكلم إعادة المعدوم بعينه، كل البراهين التي سيقت على إبطال إعادة المعدوم بعينه كانت تركز على كلمة بعينه كلها. لماذا كل البراهين سيقت للقول بأن الإعادة لا تنسجم مع العينية؟ الإعادة يعني المبتدأ غير المعاد، يعني إثنينية مغايرة، يعني ليست عينية. كل البراهين كانت تركز على كلمة بعينه، أن إعادة المعدوم بعينه، كلمة بعينه تفشل كل المطلب. هنا نريد أن ننظر إلى المسألة نظرا آخر. لو أغضضنا النظر عن كلمة بعينه، كلمة إعادة المعدوم، ماذا تستبطن هذه الكلمة؟ تستبطن موجودا عدم ثم أعيد، سواء أقول نفس المبتدأ أم ليس نفس المبتدأ، عينه أم ليس بعينه. هذا هو خطأ أصلا، هذا التعبير خطأ. إعادة المعدوم كلمة متناقضة لا يقبلها الحكيم. لماذا؟ لأنه يوجد عندهم قضية ووقعت معركة للآراء بشكل كبير، وهي أن الموجود يعدم أم لا يعدم. وقد نص المتكلمون في كتبهم على هذه المسألة بحيالها كمسألة مستقلة في مخالفة الفلاسفة، أن الموجود لا يعدم، أن الموجود لا يدخل عليه العدم، لا يعدم. فبالتالي إذا كان الموجود لا يعدم، لا معنى للبحث عن إعادته أصلا، لأنه لا يعدم. لا للفلاسفة، يعني الفلاسفة يقولون نحن سلمنا معكم أن الموجود يعدم، وأقمنا أدلة ضدكم ملاحظين قيد العينية، قلنا العينية لا تنسجم مع إعادة المعدوم بعينه. أنا أقول أنه في شيء أعمق، أنه بغض النظر عن قيد العينية، أنتم إعادة المعدوم بعينه هو تصوير موجود عدم أعيد بعينه الذي كان موجودا. أنا أخذ الشق الأول، الموجود يعدم، الموجود يعدم، الفيلسوف يقول موجود لا يعدم، ولكن بأي معنى؟ بأي معنى الموجود لا يعدم؟ هذا معنى دقيق، وهو الذي سيفيدنا العمق الأكبر لكلام العلامة الطبطبائي. يعني العلامة الطبطبائي سيحمل كلامه الآن عمقا أكثر، لأن مولانا العزيز إعدام الموجود في التكوين كالنسخ في التشريع. هذه يعني بدنا نبلش فيها لحتى يطلع المطلب واضح ونختصر وقت. عندما أنت في التشريع، عندما نقول نسخ، ما هي حقيقة النسخ؟ ما هي حقيقة النسخ في التشريعات عندنا نحن الإمامية؟ حقيقة النسخ في التشريعات أنه مثلا يوجد حكم شرعي مطلق، ولكن منذ الأزل الله سبحانه وتعالى حدد له أمدا خاصا، مثلا 3 سنوات، ثم نسخه. لكن عندما تقول نسخ، مو معنى أنه كان ذاتا مستمرة الوجود ثم أبطل استمرارها، هو منذ الأصل هو انتهاء أمده، لكن لم يصرح بأنه ذو أمد. جيد؟ فبالتالي مولانا العزيز عندما نقول نحن أعدم الموجود، هذا تعبير مجازي، إنما يراد به انتهاء أمد الموجود. إذا كان أنت عندك موجود انتهى أمده، لا تقول أعدم، انتهاء الأمد ليس إعداما، لأن الإعدام ماذا يعني؟ يعني أنه منبسط الوجود، ولكن حرم من قطعة من هذا الوجود الذي كان منبسطا عليه. هون الدقة الفلسفية، الذي يتصور أن دخول العدم على الوجود بمعنى إعدام الموجود، وكأنه يتصور أن الموجود كان موجودا. ولاحظ مولانا العزيز هذه النقطة المهمة، عندما تقول إعدام الموجود أو أن الموجود أعدم، الذهن العرفي ماذا يتصور؟ يقول أن الموجود في وعاء وجوده فقد أعدم، صحيح؟ يعني أنت تقول هذا وعاء، هذا الوجود فيه موجود، أعدم الموجود، يعني أعدم الموجود في وعاء كونه. أما أنا إذا قلت لك وجود انتهى أمده بعد هذا الأمد، لا تقول أعدم، لأنه حتى يصح قولك أعدم ينبغي أن يكون في ظرف وجوده أعدم. لاحظت؟ فبالتالي الفيلسوف لا يقول بأن الموجود يعدم، لأن الموجود إذا كان يعدم يعني خالط العدم ظرفه الذي فيه متحقق، وهذا إعطاء أصالة للعدم. فبالتالي الفيلسوف بهذا المعنى لا يقول أن الموجود يعدم، لأنك أنت بدك تتصور، حتى تتصور أن الموجود، أنت عندك هذا الموجود في وعاء الوجود، قولك أعدم يعني أعدم حال كونه موجودا، مش أعدم يعني عند انتهاء وجوده، لا تقول أعدم، هو انتهى وجوده، يعني العدم من لوازم من لوازمه السلبية أنه انتهى أمد وجوده. يعني أنت ما فيك تقول أنا أعدمت اليوم غدا، فيك تقول أنا أعدمت اليوم غدا، ما أصلا اليوم انتهى، عند بدء غدا انتهى اليوم، حتى يصدق أنك تعدم اليوم لابد أن يكون اليوم متحقق وتعدمه، يعني تعدم اليوم اليوم. لاحظت؟ أما إذا قلت أنا أعدمت يعني جعلته معدوما، أعدمت الزمان الحاضر غدا، هذا ليس صحيح، لأن الزمان الحاضر هو زمان مؤقت، لا يمكن خارج الوقت أن تقول أنا أعدمته، من باب سلبة بانتفاء الموضوع أصلا هو ليس موجودا حتى تفعل فيه فعل الإعدام. واضح؟ فبالتالي ولذلك الفيلسوف يقول الموجود لا يعدم، إنما الوجود ينتهي أمده، انتهاء أمده بدء أمد غيره أو عدم امتداد أمده، هذا يقال له أنه غير موجود يعني معدوم، لا أنه أعدم الموجود. واضح النكتة وين؟ فبالتالي الفيلسوف أو عفوا المتكلم عندما يقول إعادة المعدوم، كأنه يتصور أن الموجود دخل عليه العدم، أعدم الموجود، يعني هو يصور إعداما للموجود. الفيلسوف يقول ما في إعدام للموجود أصلا، هو انتهى، فلا معنى للقول بالإعادة أصلا، لأنه لم يعدم، هو أمده أمس. فهو كأنه يريد أن يقول المتكلم هكذا: ألف المحدود الوجود في أمس، بدأ أمس وانتهى أمس، ألف المحدود الوجود في أمس أعدم غدا أو أعدم اليوم ثم أوجد غدا. أنا أقول أعدم اليوم، ما هو أصلا محدود الوجود بأمس، كيف أعدم اليوم ووجوده غير ممتد على اليوم؟ لاحظت النكتة الدقيقة وين؟ لذلك العلامة طبطبائي كلامه كيف بيصير؟ العلامة طبطبائي: وحقيقة كون شيء مسبوق الوجود بعدم ملحق الوجود به، وبالجملة إحاطة العدم به من قبل ومن بعد، اختصاص وجوده بظرف من ظروف الواقع. يعني هو في الحقيقة لم يعدم، إنما هو مختص بهذا الظرف بالأمس. لا تقول أعدم اليوم، يعني أنت لا يمكن أن تقول ألف الموجود أمس ووجوده محدود ينفد ينتهي أمس، لا تقول أنه أعدم اليوم، ما هو انتهى وجوده، إعدامه يعني أنه أعدم بعد أن كان، بس هو انتهى وجوده أمس، فلا تقول أنه اليوم أعدم. لاحظت كيف؟ هذا خطأ بالتصور، خطأ يعني دقيق في دقة معينة. هذا النقطة الثالثة التي أحببنا، أو الرابعة، أو لا عفوا الثالثة التي أحببنا إضافتها. بقيت نقطة أخيرة، بيت الدعاء ونسألكم الدعاء. ما هي النقطة الأخيرة؟ دليل المصنف الذي ساقه، أو نقطتين عفوا، دليل المصنف الذي ساقه على لسان الخصم. المصنف نقل كلاما على لسان الخصم هو دليله على المسألة. ما هو دليل الخصم الذي نقله؟ قال العلامة هكذا: وللخصم دليل، واستدلوا عليه بأنه لو قلنا بأن المعدومة يمتنع إعادته فنسأل هذا الامتناع ما هو سببه؟ هل هو امتناع لازم للماهية، ذاتي للماهية، عرضي على الماهية؟ قال: لا ذاتي ولا لازم، فإذا عرضي. إذا كان عرضي يعني يفارق، يعني الامتناع يفارق المعدوم، فإذا فارق الامتناع المعدوم لزمه الإمكان، إمكان الإعادة يعني. صحيح؟ هذا الدليل. يعني المصنف ذكر دليلهم هكذا: امتناع إعادة المعدوم بعينه لو كانت، فما سببها؟ إما سببها ذات الماهية أو أمر عرضي. ليست ذات الماهية بل أمرا عرضيا، فإذا كانت أمرا عرضيا فالامتناع يزول. إذا زال الامتناع يأتي الإمكان، لأن زوال رفع الامتناع هو إمكان، فصار إمكان الإعادة مقابل امتناع الإعادة. في الحقيقة أنا بحثت عن في كلماتهم، المتكلمون طرحوا هكذا دليل، ولكن ليس بالسبك الذي طرحه العلامة، بل المتكلمون طرحوا دليلا في الحقيقة، طرحوا دليلا يكاد يكون يعني أوضح من الدليل الذي طرحه العلامة على مبناه. ما هو الدليل؟ قالوا: نحن في الحقيقة نقول أن كل موجود، لاحظ أبكار الأفكار الآمدي الأشعري يقول: احتج أصحابنا على جواز إعادة ما عدم بحجتين: الأولى أن قد بينا أن كل موجود ممكن فهو جائز العدم. لاحظت؟ جائز العدم. لماذا جائز العدم لهذه المسألة؟ أن الموجود يعدم عندهم، جائز العدم. وكل ما هو جائز العدم ففرض عدمه لا يلزم عنه المحل ذاته. لاحظ دليله. أنا فقط أريد أن أصور الفرق بين تقرير العلامة الطبطبائي لدليل المتكلم ونفس الدليل عندهم في كلماته. هذا هدف. هكذا يقول: كل موجود ممكن، هذا المقدم أو هذا الموضوع، فهو جائز العدم. هذه المقدمة. وكل جائز العدم ففرض عدمه ممكن، عدمه ممكن، جيد. وكل ما يمكن فرض عدمه بعد وجوده فوجوده بعد عدمه ممكن، فوجوده بعد عدمه ممكن. النتيجة أن كل موجود ممكن فوجوده بعد عدمه ممكن. هذا القياس. طبعا هم قياسان مضمرين مع بعض. يقول: كل موجود ممكن فهو جائز العدم. بيقول لك: كل موجود ممكن جائز العدم. أكبر دليل أن هذا الموجود الممكن، هو بده يستدل أن هذا الموجود الممكن قد يعدم. لماذا؟ يقول: لأن هذا الموجود الممكن لم يكن موجودا ثم وجد، فلم يكن موجودا ثم وجد يعني يمكن أن يرجع معدوما. لاحظت؟ فالمقدمة الأولى عند الأشعري: كل موجود ممكن فهو جائز العدم. المقدمة الثانية: وكل جائز العدم ففرض عدمه ممكن، يعني هذا الممكن يجوز أن يعدم فيمكن أن يعدم، يعني هذا تكرار. ثم قال: وكل ما يمكن فرض عدمه بعد وجوده يمكن وجوده، يمكن عفوا، فوجوده بعد عدمه ممكن. يعني كل شيء هكذا يقول: كل شيء يمكن فرض عدمه بعد وجوده ففرض وجوده بعد عدمه ممكن. يعني أنت كما صححت للممكن أن يعدم، نفس النكتة تصحح فيها للمعدوم أن يوجد. ما في فرق، يعني النكتة واحدة. عندي يقول: كما أنه أن الممكن لم يكن ثم كان، خب يا يمكن لهذا الممكن أن يعود لم يكن ثم يعود كان. فبالتالي يمكن وهذا يقول وهذا هو المعنى معني بإعادة المعدوم. ذلك يقول الآمدي في أبكار الأفكار وهو المعني بإعادة المعدوم. فكل بساطة هكذا يقول الفيلسوف المتكلم الأشعري هذا لم يكن ثم كان. خب قد يعود لم يكن ثم يعود مرة جديدة ثم كان، لأن النكتة في أنه أعيد نفس نكتة أنه لم يكن ثم كان، هذا دليله. ثم يقول هذا وبيان أن وجوده بعد عدمه ممكن. فإذا الآن ماذا يبدأ؟ يبدأ بالاستدلال هنا بالمقدمة الأخيرة. خب ما الدليل أن وجوده بعد عدمه ممكن؟ لأنه هو كان موجود ثم أعدم، وجوده بعد عدمه ممكن. يقول هذا كل الكلام أنا بدي أذكره هون. أما وجوده، أما بيان أن وجوده بعد عدمه ممكن، أنه لا يخلو إما أن يكون ممكن الوجود لذاته أو واجب الوجود لذاته أو ممتنع الوجود لذاته. هو لا، هو ليس بواجب ولا بممتنع، فإذا ممكن، فهو في ظرف العدم ممكن فيجوز إعادته. لاحظ كيف عم يستدل، هذا استدلالهم. هذا الدليل ذكره الآمدي. طبعا الآمدي فإذا دليله ما هو؟ دليله أنه نحن نقيس الإعادة بعد العدم بالوجود بأصل التحقق، ولا نجد فرق، لا نجد فرق. ثم يطرح إشكالا يقول إن قلت يعني أيها الفيلسوف إن المعاد غير المبتدأ، يعني هو الذي أعيد بعد العدم غير الذي كان، يقول نعم نحن هون الكلام مهم جدا. يذكر سيف الدين الآمودي يذكر إشكال الفلاسفة الذي ذكره العلامة، يقول إن أشكلتم علينا بأنه لم تنحفظ العينية لأن المعاد بعد لأن المعاد ليس عين المبتدأ، لماذا؟ قال لأن الإعادة ليست هي الابتداء. صحيح حيثية الإعادة والابتداء اللي ذكر العلامة. ماذا يجيب سيف الدين الآمودي؟ جواب مغالطي، ولكن مغالطة جيدة، يعني بيطلع له جائزة عليها المغالطة جيدة. يقول نعم نحن نسلم أن الابتداء غير الإعادة، ولكن لا نسلم أن المبتدأ غير المعاد.
نحن نسلم أن المبتدأ غير المعاد،
نسلم أن الإعادة غير الابتداء، ولكن من قال أن المعاد غير المبتدأ؟ لأن الفرق بين المعاد والمبتدأ في العدم، والعدم لا تميز فيه. الحظ أحسن. قال أما ما ذكروه من دعوى الضرورة في المغايرة، يعني البداهة، فإن ادعوا العلم الضروري البديهي بالمغايرة بين الإعادة والنشأة الأولى فهو مسلم، فهو مسلم. فنحن نسلم أن هناك فرقا بين الإعادة والابتداء، ولكن الواقع في الإعادة والابتداء هما عين بعضهما البعض، يعني المعاد هو المبتدأ. وإن ادعوا المغايرة بين المعاد من الإعادة والمنشأ من النشأة أولا أو المنشأ أولا فقد ادعوا الضرورة في محل النزاع. يعني نحن محل نزاعنا أن المبتدأ عين المعاد أم لا؟ فتجي بتقول لي بديهي أن المبتدأ غير المعاد، ما هذا محل النزاع، تدعي البداهة في محل النزاع، يعني نوع من المصادر. فإذا هو يجيب بكل بساطة يقول أن المبتدأ أن الابتداء غير المعاد، ولكن المبتدأ عين المعاد. إن قلت كيف أن المبتدأ عين المعاد؟ هناك ذكروا يعني أن التمايز يكون بالعدم، وأن التمايز بالعدم لا إشكال فيه. كيف؟ لاحظ مولانا، أذكر هذه العبارة وأنتهي، لأن سيف الدين الآمودي ماذا قال؟ قال أن التفاوت بينهما إنما هو من جهة أن النشأة الأولى غير مسبوقة بوجود قبل عدم. يعني هو يقول الفرق بين الابتداء والإعادة في إعادة المعدوم بعينه أن المعاد مسبوق بعدم قبله وجود، أما المبتدأ غير مسبوق بعدم قبله وجود. صحيح؟ هل الفرق بين الإعادة والمبتدأ؟ يقول نعم نحن نسلم بهذا الفرق، ولكن هذا التفاوت غير مؤثر، لأن التفاوت هو يكون فقط بالتفاوت بين الذوات وصفات الذوات، أما هنا التفاوت فبالعدم لا يرجع إلى الذوات وصفات وإلى الذوات، كما ذكر الإشكال العلامة يعني عندما قال أن التمايز بعدم لا يؤثر. فإذن هو سيف الدين الآمودي عم يقول أنه المبتدأ والمعاد عين بعضهما البعض. إن قلت الابتداء غير المعاد قلنا نسلم، ولكن ما الفرق؟ قلنا الفرق أن المعاد مسبوق بعدم قبله وجود، وأما المبتدأ ليس مسبوق بعدم قبله وجود. فإذا الفارق الذي فرق المبتدأ عن المعاد ما هو؟ توسط العدم، والعدم ليس بشيء يميز الذوات، فالذوات هي هي. يعني هذا الإشكال الذي ذكره العلامة، فالإشكال الذي ذكره العلامة في وسط كلامه هو دليل ذكره الأشاعرة، هو دليل ذكره الأشاعرة. إذن إخواني الأعزاء هذا تمام الكلام، وأنا ذكرت القضايا الأخيرة على نحو الإشارة الإجمالية. هذا إذن تمام الكلام فيما ينبغي أن يقال في هذه المرحلة. طبعا نحن حاولنا يعني قدر المستطاع أن نحيط بكلماتهم بدءا من المشاء والإشراق والحكمة المتعالية على قدر الاستطاعة. إن شاء الله ابتداء من يوم غد نحن نبدأ بالمرحلة الثانية، ونرى كيف يعني في هذا العام نصل، يعني إلى أين نصل في المرحلة الثانية. طبعا أنا كنت ببالي في نهاية المرحلة أن أجعل حصة فقط أعدد فيها القواعد الفلسفية التي ثبتت في المرحلة، بحيث أنه في كل مرحلة نعدد أن في هذه المرحلة ثبت معنا 20 قاعدة فلسفية، هذا يصبح مثل يعني صندوق العدة، صندوق عدتنا، يعني أنه في هذه المرحلة ثبتت هذه القواعد الفلسفية ونجعلها ضمن يعني قواعد على نحو التلغرافي، يعني خلص هذه القواعد ثبتت، في المرحلة الثانية مثلا تثبت هذه القواعد وهكذا، بحيث أن الطالب في النهاية عندما ينتهي من الكتاب قد لا يكون محيطا بالكتاب، ولكن لا أقل يوجد قواعد فلسفية بين يديه، يعني يعرف أن هذه القواعد في أي مرحلة ثبتت وكيف ثبتت. فممكن في بداية الدرس اللاحق فقط أعددها، يعني أنه هذه المرحلة في الحقيقة جاءت على ذكر 40 أو 35 أو 30 قاعدة فلسفية، بحيث تصبح هذه مبادئ، خلص مبادئ نضعها ونعرف أنها ثبتت في هذه المرحلة. وننتقل إن شاء الله إلى المرحلة الثانية في 3 فصول. المرحلة الثانية طبعا تزيد على ما ذكره العلامة الطباطبائي في بداية الحكمة بشيء، ولكن هي فيها إبداعات للعلامة الطباطبائي غير مذكورة سابقا، خاصة أن هذه جعلها مرحلة مستقلة هو نفسه من إبداعات العلامة. ويوجد مثلا في الفصل الثاني أيضا يوجد كلام في الفصل الثاني مهم ذكره العلامة الطباطبائي، أين في حاشيته على الكفاية الأصول. ولن يفهم كلام العلامة الطباطبائي في الفصل الثاني إلا بالرجوع إلى أستاذه الأصفهاني في حاشيته على الكفاية وفي حاشية العلامة على الكفاية، لأن هذا المطلب يشبه أن يكون مطلب أصولي أكثر من هو مطلب فلسفي كما سيأتي إن شاء الله. والفصل الثالث هو إن شاء الله هو يعني نفس ترتيب الفصول وردة في بداية الحكمة، نفس الترتيب. غاية الأمر في الفصل الثاني ذكر العلامة الطباطبائي في بداية الحكمة في أن الاختلاف بين الرابط والمستقل هل هو اختلاف نوعي أم لا، هناك نأتي إن شاء الله على ذكر هذه المسألة. نسعى قدر المستطاع نحن أن يعني في الأسبوعين الباقيين أن ننهي قدر المستطاع من هذه المرحلة، والحمد لله رب العالمين.